Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. An Abdurrahman ibn Samurah qala baynama ana armi bi sahmi fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam idh inkasafat ash-shams fanabadtuhunna wa qultu la anzuranna ila ma yahduthu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi inkisaf ash-shams al-yawm. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه صحابي أسلم يوم الفتح, أسلم يوم الفتح أي يوم فتح مكة. عبد الرحمن ابن سمرة واسمه عبد كلال, وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وسكن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه سكن مدينة البصرة وشهد غزوة مؤتة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث. يقول عبد الرحمن ابن سمرة بينما أنا أرمي بسهمي, بينما أنا أرمي بسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرمي بسهمي يعني كان له أسهم يترامى بها, يرمي بها, كان كما في رواية أخرى كنت أرتمي بأسهم لي في المدينة, وكان يتعلم الرمي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله, كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقال ألا إن القوة الرمي, كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. عقبة ابن عامر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقال ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا, ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا, ومن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى الله ورسوله. لما؟ لأن هذا يتعلم الرمي ليتعلم لأجل الجهاد في سبيل الله, فالجهاد في سبيل الله مقصود شرعي, ولذلك الوسائل لها حكم المقاصد, فالمقصد الجهاد في سبيل الله, الوسيلة لتعلم الجهاد الرمي, فمن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى الله ورسوله. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فيقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بينما أنا أرمي بأسهم أو بأسهمي إذ انكشف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ انكسفت الشمس, إذ انكسفت الشمس في رواية إذ خسفت الشمس, قال نظر إلى مظهر غريب في الشمس أن الشمس قد طمس نورها, قد اختفى نورها, قال إذ خسفت الشمس, إذ انكسفت الشمس, قال فنبذتهن أي نبذت الأسهم, رميت الأسهم, طرحت الأسهم, فنبذتهن أي تركت الأسهم, طرحتها وقلت لأنظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم, أي ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن بن سمرة صحابي رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفعل شيئا لا سيما في هذا الحدث الذي لم يحدث من قبل, وعبد الرحمن ظن أنه لابد أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكسوف شيء, فأراد أن ينظر ما هو هذا الشيء, فعلا تجدد شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله, وهو أنه صلى صلاة خاصة ودعا دعاء خاصا وأكثر من التهليل والتكبير صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس, هذا في رواية, لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فانتهيت إليه، وصل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رافع يديه، وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، يعني حتى انتهى الكسوف. في الرواية أيضا التالية في صحيح مسلم قال فأتيته وهو قائم يصلي. إذن عبد الرحمن بن سمرة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، أتيته وهو قائم يصلي، قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه. فالمقصود بقوله هنا في هذه الرواية يدعو ويكبر ويحمد، المقصود أن التسبيح والتكبير والدعاء هو في متى كان هذا؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. فالدعاء المذكور كان في الصلاة، فيجوز التكبير في الصلاة، ويجوز الدعاء في صلاة الخسوف، ويجوز كذلك التسبيح في صلاة الخسوف. بل الإمام النووي رحمه الله قال فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. بعض أهل العلم قال لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة، دعوات التي خارج الصلاة ترفع يديك، أما داخل الصلاة لا ترفع يديك. قال هذا الحديث فيه رد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. صحيح الأيدي ترفع في دعوات الصلاة أيها الأخوة، السنة أن ترفع يديك وأنت تصلي، إذا مثلا قنوت الوتر مثلا ترفع يديك، إذا قنك الإمام في النوازل مثلا تقنط معه ترفع يديك، ترفع يديك، فترفع الأيدي في الصلاة في القنوت. إذا صلى الناس الكسوف والإمام أراد أن يقنط لا بأس، يعني القنوت في صلاة الكسوف لا حرج فيه، لا حرج بعد ما يركع ركوعين يرفع رأسه يدعو الله عز وجل، يرفع يديه ويدعو الله وهو في القنوت وهو في الصلاة، ويكبر ويسبح ويدعو ويهلل. يهلل إيش؟ يعني يقول لا إله إلا الله، يسبح يقول سبحان الله، يكبر يقول الله أكبر، يجوز وهو رافع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويرفع يديه، يجوز. هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة وهو قائم يصلي. فصلاة الكسوف ليست قراءة فقط، بل قراءة وسجود وركوع وتسبيح، وأيضا استغفار وذكر وتحميد وتهليل وتكبير حتى ينجلي الكسوف. قال فقرأ سورتين وركع ركعتين، وركع ركعتين أي صلى ركعتين وصلى ركعتين. لا، هو ليس أنه صلى بعد انجلاء الشمس، صلى عليه الصلاة والسلام قبل انجلاء الشمس، لأنه قال حتى جلي عن الشمس، في قال يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع. لا، هو قرأ سورتين وركع ركعتين قبل أن يجلى عن الشمس، يعني قبل أن يزول الكسوف، ما زال عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى زال الكسوف. صلاة الكسوف أيها الإخوة السنة كما قلنا طول الركوع فيها كما هو طول القيام. طب إذا أطلنا الركوع ماذا نقول؟ إذا أطلنا الركوع ماذا نقول في الركوع؟ واحد يقول طول القيام، فهمنا ما يفعل في طول القيام اللي هو طول القراءة، أن نطيل القراءة. لكن إذا أطلنا الركوع ماذا نصنع؟ نكرر التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، نكرر التسبيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله العظيم وبحمدي. هذه روايات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فكل ما حصل من تعظيم في الركوع لله فهذا مشروع. سبحان الملك سبحان القدوس، يجوز أن تدعو أن تسبح بتسبيحات لم ترد هنا، يعني بعد أن تذكر الوارد تسبح بما شئت، وعظموا فيه الرب، أكثروا فيه من عظمة الرب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم. فإطالة السجود فيها إطالة الدعاء، وإطالة الركوع فيها إطالة التعظيم لله تعالى. فيها إطالة التعظيم لله، فيكثر من سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم وبحمده، يكثر منها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. هذه أيضا حديث صحيح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. والتكرار أيها الإخوة في الأذكار له أثر على النفس، التكرار في الأذكار له أثر على النفس. لماذا تقول بعد الصلاة 33 مرة سبحان الله، تقول الحمد لله 33 مرة؟ لأنه ربما لا تلامس قلبك واحدة ولا ثنتين ولا عشرة ولا عشرين، فأنت بعد ذلك بعد كل ما تكرر مرة بعد مرة ربما تلامس قلبك إحدى هذه التسبيحات فيتغير نفسه، إحدى التحميدات فيتغير قلبه. التكرار في التسبيح أو التحميد له أثر على النفس. من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه كانت مثل زبد البحر. سبحان الله بحمده 100 مرة، 100 مرة أيها الإخوة أيضا لها أثر على النفس. 50 لها أثر، لكن 100 أثر أكثر، لأنه يا إخوان اتباع السنة، اتباع السنة مع الإخلاص لله يجعل العمل مؤثر من ناحية القبولية ومن ناحية الأثر على سلوك الإنسان. من ناحية القبول العمل يكون مقبولا بالإخلاص والاتباع، وبالإخلاص والاتباع يكون العمل له أثر على القلب أكثر من غيره. يعني ذلك أهل البدع من أقسى الناس قلوبا، أهل البدع من أقسى الناس قلوبا، ولو تعبدوا لله عز وجل بكثير من التعبدات، ولو أنهم تعبدوا لكن يتعبدون لله بغير ما شرع، يعني بذكروا أذكار مثلا بدعية ما ورد ويلتزموا بها، هذه الأذكار البدعية، أذكار شيخ من المشايخ أو صاحب طريقة أو كذا ويلتزموا بها، لا تجد النور في هذه الأذكار وهم واظبوا عليها، ستجد أن هذا الذكر لم يؤثر في قلوبهم. لما؟ لأنه على غير اتباع. فالعمل كلما كان أكثر إخلاصا واتباعا كان أكثر أثرا على النفس. فكذلك سبحان الله أول مرة إلى أثر، ثاني مرة إلى أثر، ثالث مرة بعد 20، بعد 30 مرة. إذن لما تسبح وأنت راكع وتطيل التسبيح سواء في قيام الليل سواء في صلاة الكسوف، فهذا له أثره على ذات المصلي وعلى قلب المصلي. فإذا أطلت السجود ماذا تقول؟ سبحان الله العظيم 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، ما أطال الإمام تطيل. كان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع جدا، ومر بنا الدرس الماضي رواية عائشة قالت ما شهدت ركوعا مثل هذا الركوع، ما ركعت قبله مثله، أول مرة أطيل الركوع مثل هذا الركوع، أول مرة أطيل الركوع مثل هذا اللي هو في صلاة الكسوف. فإذا أطال الإمام الركوع فالسنة أن تطيل الركوع معه وأن تكثر من التسبيح، ولا تقول سبحنا 5 مرات 10 مرات 20 مرة، أكثر، لأنه هذه صلاة أيها الأخوة، هذه ليست من الصلوات الخمس المفروضة التي أمر الإمام أن يخفف عن المصلين فيها، هذه ليست من الصلوات الخمس المفروضة التي أمر الإمام أن يخفف عن المصلين فيها، لا، هذه صلاة خاصة فيها إطالة، هذه صلاة خاصة الكسوف فيها إطالة، بخلاف الصلوات الأخرى. يعني السنة ألا يطيل في الركوع إطالة بالغة ولا السجود ونحو ذلك. يصلي كما ذكرنا في كل ركعة ركوعين، يصلي في كل ركعة ركوعين. يسأل البعض يقول طيب لو أن إنسانا جاء مسبوقا في صلاة الكسوف، طبعا صلاة الكسوف مختصر، يكبر الإمام، يقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله تعالى، يركع، يرفع رأسه من الركوع، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، يركع مرة أخرى، يرفع رأسه من الركوع ويتم الصلاة كالمعتاد، يقوم بالركعة الثانية، يقرأ الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، يركع، ثم يقوم من الركوع، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يتم الصلاة كالمعتاد، يتم الصلاة كالمعتاد. واحد جاء مسبوقا، هل تدرك الركعة بالركوع الأول أم بالركوع الثاني؟ هل تدرك الركعة بالركوع الأول أم بالركوع الثاني؟ عندنا في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فإذا فات المصلي الركوع الأول هل يدرك الركعة أم لا يدرك الركعة؟ وإذا أدرك الركوع الثاني يدرك الركعة أو لا؟ تدرك الركعة أيها الإخوة بالركوع الأول لا بالركوع الثاني، تدرك الركعة بالركوع الأول لا بالركوع الثاني. فعلى هذا لو دخل مسبوق صلاة الكسوف بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته. إذا دخل مأموم بعد ركوع الإمام، بعد أن فرغ الإمام من الركوع الأول رفع رأسه، لا رفع رأسه من الركوع الأول، ماذا سيفعل؟ يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ويركع مرة أخرى ويقوم ويكمل الصلاة. إذا فات الركوع الأول من الركعة فاتته الركعة. فالعبرة بالركوع الأول لا بالركوع الثاني، العبرة بالركوع الأول لا بالركوع الثاني. والركوع الذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول لا الركوع الثاني. لما؟ لأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الركوع الأول هو الركن، الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الركن، هو ركن الركوع، هو الركن في الصلاة، هو الركن، الركوع الأول. فإذا فاته الركوع الأول فاته الركن. طيب فاتته الركعة، إذا فاته الركوع الأول فاتته الركعة، طب الآن سيقضي ركعة فاتته، كيف يقضيها؟ كيف يقضي هذه الركعة التي فاتته؟ أيضا ركعة فيها ركوعان، يقضيها ركعة فيها ركوعان مثل ما صلى الإمام. يعني لو واحد جاء في صلاة الكسوف في التشهد الأخير، جاء في التشهد الأخير أدرك الإمام في التشهد، الآن سيقوم ويقضي، كيف يقضي الصلاة؟ مثل ما يصليها الإمام، يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان. فقه قضاء الصلوات أيها الإخوة أو قضاء ما فات المأموم يحتاج إلى فقه مستقل. في من الناس يسأل مثلا عن صلاة الجنازة، وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الجنائز، يقول يا شيخ إذا دخلت مع الإمام مثلا التكبيرة الثالثة ماذا أفعل؟ أكثر الناس يسلم، أكثر الناس يسلمون، دخل مع الإمام التكبيرة الثالثة على الجنازة، أربع تكبيرة، دخل تكبيرة الثالثة سلم الإمام وسلم معه، لا يعلم أن الفوائد من التكبيرات التي فاتته تقضى كما تقضى الركعات إذا فاتتك. إذا فاتتك ركعة ركعتين في الصلاة تقوم وتأتي بالركعتين، إذا فاتتك تكبيرة تكبيرتين مع الإمام في صلاة الجنازة تقوم وتأتي بالتكبيرة، أو تأتي بالتكبيرة بالتكبيرتين. طب يا شيخ الجنازة قد أخذ، لا بأس، لا يشترط لصلاة الجنازة وجود الميت بين يدي الناس. فلو واحد دخل في التكبيرة الأخيرة كبر التكبيرة الأخيرة سلم الإمام، الآن عليه أن يأتي بثلاث تكبيرات، الناس رفعوا الجنازة، لا حرج. صلاة الغائب أيها الإخوة، صلاة الغائب نصليها والجنازة ليست بين يدينا، صحيح؟ نصلي صلاة الغائب، صفة صلاة الجنازة نفس صلاة الغائب، نفس صفة صلاة الجنازة، لكن الميت ليس بين أيدينا فنصليها. فلا يشترط وجود الميت بين يديك، قلت طب رفع الميت على من نصلي؟ لا، تصلي. فتقضى الفوائد من الركعات من التكبيرات كما تقضى الفوائد من الركعات التي فاتت المأموم. كذلك في صلاة الكسوف، الصلاة الكسوف فاتتك ركعة تقضيها ركعة فيها ركوعان، تقضيها ركعة فيها ركوعان، فاتتك ركعتان تقضي ركعتين في كل ركعة ركوعان، تقضي ركعتين في كل ركعة ركوعان، هكذا. إذن بنفس الهيئة بنفس الصيغة التي تقضي بها الصلاة. صلاة العيد مثلا، صلاة العيد مثلا فاتتك ركعة، كذلك تقضي الركعة الثانية بالتكبيرات الخمس، خمس ولا سبع؟ لا خمس، خمس. لما؟ لأن المعتبر في دخول الصلاة صلاة المأموم لا صلاة الإمام، صلاة المأموم. فأنت بالنسبة لك الإمام في الركعة الثانية خمس ركعات، خمس تكبيرات، صحيح؟ صلاة العيد. فبالنسبة لك الركعة الأولى، بالنسبة لك الركعة الأولى، فإذا الإمام سلم الآن أنت تقوم فتأتي بركعة ثانية، مش تأتي بركعة الأولى، تأتي بركعة ثانية. طب هو كبر 5 تكبيرات شيخ، أنا لازم أكبر 7 لأن الركعة الأولى بالنسبة لي. لا، أنت مع الإمام تكون تابعا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ذلك أحيانا في الصلاة تقول يا شيخ طب أنا جلست التشهد مع الإمام، طب لو جلست التشهد أنت تابع الإمام، ومعنك أتيت بركعة واحدة والإمام يجلس بعد ركعتين تشهد، أنت أتيت بركعة واحدة، كنت مسبوقا ركعة واحدة، إذا تابع الإمام تجلس التشهد، فأنت خلف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قمت مثلا العيد قضيت الركعة الثانية، قضيت الركعة الثانية فتأتي ب5 تكبيرات مش 7 تكبيرات، تأتي ب5 تكبيرات وليس 7 تكبيرات. فالعبرة بصلاتك أنت لا بصلاة الإمام، بصلاتك أنت لا بصلاة الإمام. فصلاة الكسوف أيها الإخوة تدرك بالركوع، الركعة بصلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. طيب إذا صلينا ولم ينجلي الكسوف نهلل، نكبر، نستغفر، نذكر الله، ندعو الله حتى ينجلي الكسوف، ويسن كذلك خطبة واحدة كما أستغفر. هذا ما يتعلق بأبواب الكسوف. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم في كتاب الجنائز، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذا انجلى ونحن في الركعة الأولى
نخفف الصلاة ونسلم.